تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها المشاهدون، والسلام عليكم أيها الحضور، حياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم أقوله لكم مستعينا بالله سبحانه وتعالى سيكون عن الرجل الصالح أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنت قد وعدتكم في الحلقة الماضية أني سأتخذ معكم طريقة في ذكر هدية نبوية في بداية كل حلقة، وهذه الهدية النبوية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. ما هما ها محمد؟
سبحان الله وبحمده،
سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان ما وصفهما؟ حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. هو الإنسان في حياته يبحث عما يحبه الله سبحانه وتعالى، يبحث عما يثقل ميزانه، يوم تثقل ميزان بعض العباد وتخف ميزان البعض الآخر، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه الوصية المختصرة، هذا الطريق المختصر في اكتساب محبة الله عز وجل لقول هذه العبارات. وهل تصدقون يا أحبابي أنه يمر أحيانا يوم كامل 24 ساعة ما قال الإنسان ولا مرة واحدة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ بل أحيانا يمر يومان ما قالها ولا مرة واحدة، بل أحيانا يمر شهر، شهران، سنة، سنتان، بل أناس أعمارهم في 40 و50 ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو إنسان مسلم اسمه محمد وعبد الله وإبراهيم وسليمان، ومع ذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى إلا النذر اليسير. فذكره لدنياه وآبائه وأجداده وحياته الخاصة أكثر من ذكره لربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. طيب، ما مناسبة هذا الحديث لحديثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ تفضل يا أسامة.
لأن أبو هريرة أكثر واحد روى الحديث تقريبا.
جيد، هذا معنى عام، لكن أريد ارتباطا خاصا
بأبي هريرة.
بأبي هريرة، أن أبا هريرة هو
راوي الحديث،
هو راوي هذا الحديث، هو راوي هذا الحديث. إذن عرفنا معلومة عن هذا الحديث وما فيه، ومعلومة ثانية أن هذا الحديث في صحيح البخاري، وأن الذي روى هذا الحديث من الصحابة هو أبو هريرة. وأعطيكم معلومة رابعة، أن هذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري، ختم البخاري رحمه الله به كتابه الصحيح. ثم ندخل إلى حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنا أكاد أجزم أن الكثير منا لا يعرف كثيرا من حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن اخترنا عنوانا لحياة أبي هريرة هكذا: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحافظ البار. ولماذا هو الحافظ؟ كما تحدث أخونا أسامة قبل قليل، لأن أبا هريرة هو أكثر من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه للحديث حتى أصبح رقم واحد في الرواة أن أبا هريرة لم يسلم إلا في السنة، أي سنة؟ السادسة. لا، أعطيكم خيارات، السنة السابعة، السنة السادسة، السنة الثامنة،
السابعة.
السنة السابعة، أحسنت، السنة السابعة. عام إيش يسمى السنة السابعة؟
خيبر.
عام خيبر، أحسنتم. أسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة السابعة، يعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 3 سنوات وشهران فقط، أو 3 أشهر. وبعض الصحابة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام البعثة الأولى، ثم لما هاجروا إلى المدينة، ومع ذلك أبو هريرة يروي أكثر الأحاديث. طيب لماذا روى أكثر الأحاديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لسببين اثنين. السبب الأول
ملازمة النبي صلى الله عليه
وسلم. أحسنت. يعني كثير ممن يطعنون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم يطعنون في حياته بقصد هدم الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم، فلم يستمع أحد إلى هذا الطعن، إلا نذر يسير ممن فسدت قلوبهم فتشربوا مثل هذه الشبهات. فهذا الرد اليسير من هذا الغلام الصغير هو رد مفحم وحجة داحضة وصفعة في وجوههم، لأن أبا هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا أنا أعرف إنسان من 20 سنة، وأنت ما تعرفت على هذا الإنسان إلا من سنة واحدة، ويمكن أنك جلست مع هذا الإنسان أكثر مما جلست معه أنا، صح ولا لا؟ يحصل هذا. أنا صحيح أعرفه من 20 سنة، لكن يمر سنة، سنتان، 3 سنوات، ما أراه إلا النزر اليسير، إما في اجتماع عام أو في حفلة عيد أو زواج فأراه. أما أنت فسكنت بجواره فأصبحت جارا له، فتراه في الصباح وفي المساء. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كان بعض الناس حتى في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني يناقشونه: يا أبا هريرة أكثرت الحديث. حتى إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يغمى عليه أحيانا، كما هو يحدث عن نفسه، يغمى عليه من شدة الجوع، لأنه كان فقيرا من فقراء الإسلام. فيأتي الرجل فيطأ على صدره يظن أن به مسا، فيقول أبو هريرة يكلم هذا الرجل الذي وطأ على صدره: ليس الذي تعتقد، ليس الذي ترى، إنما هو الجوع. فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه على ملء بطنه، حتى يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد كنت أربط الحجر على بطني من شدة الجوع. يقول: أما الأنصار فقد انشغلوا بأرضهم وزراعتهم، وأما المهاجرون رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين فقد انشغلوا بالصفق في الأسواق، يعني يبيعون ويشترون، يستثمرون الأموال. أما أنا فكنت ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت فقيرا لكني كنت غنيا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلنا في عنوان الحلقة الحافظ البار، الحافظ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السبب الآخر لكثرة حفظه وعظيم حفظه ودقة حفظه ما هو؟ محمد،
بر بوالدته.
بره بوالدته، أحسنت، وهذه سنأتي إليها. لكن هناك سبب عظيم رئيس في دقة حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في مجمع من الصحابة قال للصحابة: من يبسط منكم رداءه؟ من يبسط منكم رداءه حتى أقضي ما أقول؟ ثم يأخذ الرداء إلى نفسه فإنه لن ينسى شيئا أقوله. يقول أبو هريرة: فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ردائي، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما قرأ، ونفث فيه ما نفث، ثم أرجعته إلى وجهي وإلى رأسي، فما نسيت بعد ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بأن يستجيب الله عز وجل لها، بل استجاب الله سبحانه وتعالى لها، وأصبح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حافظة هذا الدين وإمام الحفاظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حتى إن أحد خلفاء بني أمية كان ربما ينقد على أبي هريرة كثرة حديثه. ففي مرة من المرات أتى هذا الأمير بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له: يا أبا هريرة، حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث. فحدثه بعض الأحاديث، وقال مروان هذا الخليفة الأموي، قال لأحد غلمانه: كن خلفنا واكتب هذه الأحاديث، ولا يدري أبو هريرة. فلما جاء من السنة التي بعدها دعا هذا الأمير أبا هريرة مرة ثانية وقال: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له بعض المسائل التي سيستشهد فيها بنفس الأحاديث لينظر هل حفظ أبو هريرة قوي أم حفظه ضعيف. يقول رضي الله، يقول هذا الأمير: فحدثنا أبو هريرة بنفس الأحاديث، ما زاد ولا نقص. طيب، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحافظ البار. لماذا بار؟ لماذا سميناه بالبار أو لقبناه بالبار محمد؟
بار بوالدته،
لأنه بار بوالدته. فاشتهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببره لوالدته، اشتهر ببره بوالدته حتى أيام شركها، حتى أيام كفرها بالله عز وجل، فما بالكم لما آمنت وأسلمت. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في الحديث الصحيح: والله ما منعني الذهاب للحج والذهاب للجهاد، خاصة الجهاد الذي يكون فرض كفاية، إلا مقام أمي عندي. يقول: ما أستطيع أسافر من أجل أمي، من أجل خدمة أمي، لأني أعلم أن الخير الذي سأذهب إليه هو عند أمي بشكل مضاعف وبشكل أكثر بركة وأعظم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا ما أذهب، مدام أني حججت حجة الإسلام فأنا أجلس بجوار أمي. فلما ماتت أمه تفرغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لبعض ما كان ممنوعا عنه قبل ذلك. من أعظم القصص وأروعها وأعجبها قصته مع إسلام أمه، وهذه القصة رواها الإمام أحمد في مسنده ورواها الإمام مسلم في صحيحه. نقول الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه، والبخاري والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، والنسائي في سننه، وأبو داود في سننه، وهكذا. طيب، والطبراني من يعرف؟ نقول رواه الطبراني في معجمه، في معجمه. هذه فائدة على الطريق. طيب، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما يسمع بي مؤمن قط إلا أحبني وأحب أمي. يحلف بالله سبحانه وتعالى، يقول: أي واحد من المؤمنين يسمع بي يحبني ويحب أمي. فأصبح حب أبي هريرة علامة على الإيمان أو عدمه، علامة على النفاق أو علامة على الإيمان. فسأله سائل: ما تقول يا أبا هريرة؟ ما ذاك؟ ما دليلك؟ فيقول أبو هريرة: إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها بين الحين والآخر إلى الإسلام، وفي ذات مرة وأنا أدعوها إلى الإسلام أسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. ماذا تعني هذه العبارة؟ أي أنها سبت النبي صلى الله عليه وسلم وسبت دينه. يقول أبو هريرة: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الحزن بسبب ما قالته أمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أمي. يقول أبو هريرة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فذهبت أركض مسرعا أبشر أمي. تبشر أمك بماذا؟ هي أسلمت يا أحبابي، ما أسلمت، لكن لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده يقين أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده يقين عظيم. ولذلك درجة اليقين من أعظم درجات العبادة والإيمان. يقول: فلما اقتربت من بيتنا وإذا الباب مجاف، فلما أردت أن أفتح الباب وأدخل فإذا بأمي تقول: على رسلك يا أبا هريرة، على رسلك يا أبا هريرة، لا تدخل. يقول: فقربت أذني وإذا بي أسمع خضخضة الماء. خضخضة الماء لأي شيء؟ للإسلام، تغتسل للإسلام. فخرجت أم أبي هريرة فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أبو هريرة: فذهبت أركض مسرعا أبكي من الفرح كما بكيت في المرة الأولى من الحزن أبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أمي. يقول فقلت يا رسول الله أسلمت أمي أسلمت أمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مرة ثانية وقال اللهم حبب عبيدك هذا، يتلطف مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. لذلك يقول أبو هريرة والله ما يسمع مؤمن قط إلا أحبني وأحب أمي. فنشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب أبا هريرة ونحب أمه، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري وفي غيره، إن الله إذا أحب عبدا نادى من من الملائكة؟
جبريل.
نادى جبريل عليه السلام، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيحبه أهل السماء كلهم. طيب ما النتيجة بعد ذلك؟ ثم يبعث له القبول في الأرض. فلعل أبا هريرة بل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن أحبه الله سبحانه وتعالى وأحبه أهل السماء وعلى رأس جبريل عليه السلام، ثم بعث له القبول والحب في الأرض وخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختلف في اسمه، وأشهر ما قيل في اسمه إنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. الدوسي تعود إلى قبيلة دوس، ودوس من قبائل الطائف، ولا من قبائل الشام، ولا من قبائل تونس وشمال يعني المغرب العربي، ولا من قبائل اليمن، ما تقولون؟ من قبائل اليمن، دوس من قبائل اليمن. ولذلك من أشهر من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام. الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة أبي هريرة، فرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأبوا. فرجع الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. انظر إلى صدور بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وشتان بين صدورهم مع ما أعطاهم الله عز وجل من النقاء والطهارة والمحبة للخير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. فقال الطفيل بن عمرو الدوسي يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأت بهم مؤمنين أو وأت بهم مسلمين. وفعلا جاءت الوفود من دوس تعلن إسلامها عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت وفود كثيرة من اليمن وعلى رأسهم الأشعريين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعلنون إسلامهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا لقبه، عفوا هذه كنيته، هذه كنيته. ولماذا كني بهذه الكنية؟ واضح من التعبير أبو هريرة، وهريرة تصغير لهرة، تصغير لهرة. فلماذا كني بأبي هريرة؟ نعم يا محمد،
كان يربي،
نعم أحسنت، كان عنده هرة صغيرة يربيها يداعبها يرأف بها يطعمها يسقيها، حتى إنه من صغر هذه الهرة لأنها هريرة كان يدخلها أحيانا في كمه. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال أنت أبو هريرة، أو قال له أنت أبو هر، حتى إنه يقال كذلك إن أبا هريرة كان يحب أن يكنى بأبي هر لا بأبي هريرة، يقول لأن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي. وستأتي نصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه بأبي هر. إذن أبو هريرة كان يربي هرا، ولا مانع من أن يربي الإنسان الآن هرا، فالهر من الحيوانات التي يجوز تربيتها، يجوز تربيتها بدون المبالغات العظيمة. الآن تشترى بعض الهررة بعشرات الآلاف، يقال هذه هرة صينية وهذه هرة أوروبية، وتأخذ هذه الهرة من العناية من التنظيف والأكل والمنام أكثر مما يناله أحيانا أهل البيت أنفسهم. بل هناك أحبابي فنادق خاصة بإسكان الهررة بل إسكان الحيوانات، يعني إنسان عنده كلب أو عنده هرة أو عنده قرد ويريد أن يسافر، خلال السفر من سيعتني بهذا الكنز العظيم الذي عنده؟ فيذهب به إلى هذه الفنادق فيعتنون به العناية العظيمة حتى إذا جاء من سفره يكمل مسيرة العناية بهذه الهرة. ووصل الناس إلى أحيانا وأقولها بكل صراحة إلى الحضيض في مثل هذه المجالات، خاصة حينما يتساهلون بتربية الكلاب في البيوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو هريرة نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع إلا نقص من أجره كل يوم قيراط، يعني قيراط من الأجر. ووردت نصوص أخرى تدل على أن القيراط في الشرع مثل جبل أحد. ويتساهل كثير من الناس بتربية الكلاب في بيوتهم ويقولون هذا الكلب يختلف، هذا الكلب قلبي يعني تعلق به، هذا كلب صغير أنا أنظفه أنا كذا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مقام في قلبك وقدر في قلبك، إن كان ولابد مربيا حيوانا فربي حيوانا مقبولا في الشرع مثل تربية الهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الهر: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فلو أن الهر جاء وشرب من هذا الكأس الذي أشرب منه فهل يتنجس هذا الكأس أحبابي؟ ما يتنجس هذا الكأس، فيجوز أن أشرب منه كما أشرب الآن. هذه خطة لأني ظمآن شيئا يسيرا فأردت أن أشرب. أقول لكن لو كان هناك كلب فولغ في هذا الإناء لما جاز استخدامه، فإنه ينجسه ولا يطهر هذا الإناء إلا بعد أن أغسله 7 مرات، ها، إحداها بالتراب كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن أبو هريرة لقب بأبي هريرة لهرة كانت عنده. هناك رجل من الصحابة أو غلام من الصحابة صغير كان يقال له أبو عمير، كان قد ربى عنده طائرا يقال له النغير، وضعه في قفص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع هذا الغلام ويقول: يا أبا عمير،
أين
النغير؟ ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الصغير حزينا فسأل: لماذا هو حزين؟ قالوا: إن النغير طائره قد مات. وأخذ أهل العلم جواز وضع الطيور في القفص مع العناية بهن. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قلنا إنه حافظة الإسلام لأنه روى أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، زادت أحاديثه التي رواها عن 500,000، وحدث عنه أناس كثيرون بلغوا ما يقارب 800، ذكرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه كان يحدث الناس بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، بما عرفه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأخذون عنه الحديث ويبلغونه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. ولذلك أكثر من 5,000 حديث. ماذا قلت أنا قبل قليل؟ 500,000؟
500,000 قلت.
لا، 5,000 حديث، لعلي أخطأت. هذا مختصر صحيح البخاري، تفتح بشكل عشوائي لا بد أن تخرج من كل صفحة بحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإخوان في الكنترول صححوا لي هذا الخطأ، هو 5,000 لكن هو سبق لسان، أكثر من 5,000 حديث. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من فقراء الإسلام. وفقراء الإسلام أيها الأحباب كانوا يلزمون مكانا في المسجد يسمى الصفة. أصحاب الصفة. فأي فقير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مأوى، ليس له مكان يأوي إليه، يذهب إلى الصفة في المسجد، فهي مأوى فقراء الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يعتني بهم ويرعاهم أعظم الرعاية. فإذا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهدية عبارة عن طعام أو شراب مباشرة نادى أهل الصفة أو ذهب إليهم أو أطعمهم من هذا الطعام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد المسلمين، رئيس المسلمين، ملك المسلمين في ذاك الوقت لم يكن يهتم بنفسه ومن حوله والمنافقين حوله أو بمن يمدحه ويثني عليه ويترك بقية الشعب، لا، هو يبحث عن الفقراء والمساكين ليأكل مما يأكلون ويطعم مما يطعمون ويلبس مما يلبسون. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في برج عاجي هو يعيش في أبهة وسعادة وصفاء ونقاء وطعام هني وفرش وثيرة وعافية وصحة وأطباء خاصين له، أما بقية الناس فليذهبوا إلى جهنم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع شعبه مع أمته يطعم جائعهم ويعظ جاهلهم. وفي يوم من الأيام، وهذه قصة جميلة رائعة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أبو هريرة يحكيها بنفسه في صحيح البخاري، يقول: خرجت يوما من الأيام من بيتي أو من مكان أهل الصفة وما أخرجني إلا الجوع، فقلت أجلس في طريق الناس أتعرض لهم أسألهم لعل أحدهم يقول لي تفضل عندي فآكل ما ييسره الله سبحانه وتعالى. يقول: فجلست في طريق الناس، فمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته عنها ليخبرني عن معناها، إني أعرف معناها، لكن علّه أن يقول لي ماذا؟ أدخل عندي ثم يقدم لي ما ييسره الله عز وجل. يقول: من شدة الجوع. يقول: فحدثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم ذهب، ما عرف ما الذي أقصده. يقول: فجاء عمر بن الخطاب، أهلا بعمر بن الخطاب، كيف حالك؟ أريد أن أسألك عن الآية الفلانية، ما معناها؟ أريد أن يقول لي تفضل، فلم يقل لي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إما أنهم فقراء مثل أبي هريرة أو أنهم لم يفهموا هذا المعنى من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: وإذا بالثالث الذي قد قدم هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فما إن رآني حتى عرف ما في وجهي، أو فما إن رأى وجهي حتى عرف ما بي، فقال لي: يا أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: اتبعني. يقول: فتبعته حتى دخلت معه للبيت، فسأل: هل عندنا طعام في هذا اليوم؟ قالوا: نعم، أهدي لنا قدح فيه لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وأبو هريرة قد فرح: وجدنا لبنا الحمد لله. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. يظن أنه سيقول لنبدأ بشرب هذا اللبن. يا أبا هر، لبيك وسعديك يا رسول الله، اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. يقول أبو هريرة: يعني ما الذي سيكفي أهل الصفة من هذا القدح الذي فيه شيء من اللبن؟ يقول أبو هريرة: فكنت أنا أحق بهذا اللبن. يقول: أنا أحق بهذا اللبن. يقول: فما كان لي بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت إلى أهل الصفة فدعوتهم كلهم، فلما دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان المهيئ لهم وأخذ كل واحد مكانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: خذ القدح فأمره عليهم. يقول: فأخذ القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يعطيني إياه فأعطيه الثاني فيشرب حتى يروى، حتى شربوا جميعا من هذا القدح ببركة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعطاها الله عز وجل إياه. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: لم يبق إلا أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اشرب. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة ثم جعل أبا هريرة يشربون قبله، ما قال: أنا أحق بالشرب. لا، إذا شرب شعبه، إذا شرب مجتمعه، فكأنه شرب هو، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة أمام الله عز وجل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اشرب يا أبا هريرة. يقول: فشربت. قال: اشرب يا أبا هريرة. يقول: فشربت. قال: اشرب يا أبا هريرة. يقول: فشربت. قال: اشرب يا أبا. يقول: فما زال يقول لي: اشرب اشرب. يقول: حتى قلت: يا رسول الله، والله لا أجد له مسلكا، خلاص امتلأ بطني الآن من هذا اللبن. يقول: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، بسم الله، ثم شرب. وفي هذا دروس عظيمة نأخذها من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة، وفيها هذه التربية العظيمة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما رأيك يا أبا هريرة أن تشرب وتروى، وأن يشرب إخوانك ويروون كذلك، وأن تسعد وأن يسعدون، وأن تسعد وأن يسعدوا، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى بهذا الطعام الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك في أحايين كثيرة يكون الطعام يسيرا لكن يبارك الله عز وجل فيه، وفي أحايين كثيرة يكون الطعام كثيرا متنوعا يصعب عليك عد الأصناف التي في المائدة أمامك، لكن لا يبعث الله عز وجل فيها البركة. لماذا؟ لأنها أتي بها من مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم كما قلنا في السنة السابعة من الهجرة، جاء إلى المدينة ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى خيبر، فدخل المدينة فوجد الناس يصلون خلف سباع ابن عرفطة، هذا هو الخليفة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعده على المسلمين في المدينة بعدما ذهب هو وجلة الصحابة إلى خيبر. يقول: فصليت خلفه وإذا بهذا الإمام يقرأ بسورة المطففين في الركعة الثانية: ويل للمطففين الذين هم الذين وين أعيدوا معي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يقول: فقلت: ويل لأبي ليس هناك بيت في أرض الأزدي إلا ولهم مكيالان. لهم مكيالان، مكيال إذا أرادوا أن يبيعوا، ومكيال إذا أرادوا أن يشتروا، كما قال الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا أرادوا الكيل لهم قالوا لصاحب المحل: اتق الله سبحانه وتعالى، أوفي بكيلك، لا تظلمنا. وإذا أرادوا أن يبيعهم أخرجوا المكيال الناقص حتى يكذبوا على الناس، مع أنهم يطففون. التطفيف هو الشيء إيش؟ الشيء البسيط، ولذلك نقول فلان يعني أتى بشيء طفيف أو حصل له أثر طفيف. ويل لمن فعل وأخذ من الناس حقا، يعني حقا ليس له مع أنه طفيف، فما بالكم بمن يأخذ الملايين من أموال الناس بغير حق، ما بالكم بمن يأخذ أراضي للناس مساحات شاسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ذكر في صفات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنا أسألكم سؤالا: بعضهم ذكر أن أبا هريرة كان رجلا آدم، وآدم يعني رجل فيه سمرة، وبعضهم ذكر أن أبا هريرة كان رجلا أبيض، هل يمكن أن نجمع بين الروايتين؟ يعني هذه كفائدة منهجية عند وجود التعارض. بعضهم قال إنه كان رجلا آدم أسمر، وبعضهم قال إنه كان رجلا أبيض، فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ كما ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تأتي هناك اختلافات في وصف وجهه صلى الله عليه وسلم، في وصف لون وجهه، كيف يمكن أن نجمع؟ نقول إن الإنسان يمر في حياته بظروف، فأحيانا يكون لون وجهه في وقت العمل ليس كلون وجهه حينما يكون في وقت الراحة، أو يكون لون وجهه وهو في أيام الشتاء غير لون وجهه في أيام الصيف، أو يكون لون وجهه في أيام تعرضه للشمس أو تعرضه مثلا للسباحة في البحر أو في الماء أو في البركة، ليس هو كحينما يكون في وقت آخر، فلا تعارض بين الروايتين. فربما كان الأصل في لون وجهه أنه أبيض ثم تعرض لشمس أو لحر أو لعمل فتغير لون وجهه فوصفه الثاني. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذا ظفيرتين. ما معنى الظفيرة؟ هي جديلة الشعر. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحني لحيته بالحناء، فكانت لحيته حمراء، وتحنية اللحية بالحناء أو بالكتم هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى الذين لا يغيرون الشيبة في لحاهم. ننتقل إلى شذرة أخرى من حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تدل على صدق بره بأمه التي أسلمت بسبب تلك الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يقول: خرجت يوما من الأيام بسبب الجوع فلقيت مجموعة من أصحابي فسألتهم: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: خرجنا من أجل الجوع. قال وأنا ما خرجت إلا من أجل الجوع. تعالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد عندهما نطعمه. وفعلا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه تمر، فأعطى كل واحد منهم تمرتين، فكل واحد منهم أكل التمرتين إلا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أكل واحدة أكل واحدة وخبأ الثانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت يا أبا هريرة؟ لماذا أكلت واحدة وخبأت الثانية؟ فقال خبأتها لأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها وكلها يا أبا هريرة وسنعطيك شيئا لأمك، كلها يا أبا هريرة وسنعطيك شيئا لأمك. فروحه يقظة وقلبه نابض منتبه لما يتعلق بأمه رضي الله تعالى عنها وأرضها، لا ككثير من الناس لا يهمهم ولا يخطر في بالهم ما يتعلق بآبائهم وأمهاتهم. وبعض الناس يقول وأنا آكل الوجبة مع أبي وأمي كلما أردت أن آخذ اللحمة تركتها. قيل له لماذا؟ قال خشيت أن تكون عين أمي أو عين أبي وقعت عليها ثم آخذها أنا وآكلها فأتركها. إذن أناس مشاعرهم راقية ونفوسهم صافية وأذهانهم متوقدة لفعل الخير، وخاصة مع الأب والأم، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الصحابة ما كانوا يسألون عن الترهات، ما كانوا يسألون عن سفاسف الأمور، ما كانوا يسألون عن الأمور التافهة، كانوا يسألون عن الأمور العظيمة. ولذلك تجد من أسئلتهم ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله؟ ما على من أحب قوما ولما يعمل بأعمالهم؟ صف لنا الجنة يا رسول الله، حدثنا عن كذا وكذا وكذا. لا يسألون عن الأمور التافهة في هذه الحياة. فأبو هريرة جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك. يعني أنا توقعت، علمت أنه ما في أحد بحرصك يا أبا هريرة سيسألني عن هذا السؤال قبلك، وفعلا كنت أنت السائل لهذا السؤال. طيب هل تعرفون بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من؟ ونسأل الجمهور الكريم كذلك، من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لاحظت هذا القيد المهم، الذين يقولون لا إله إلا الله كثر، فيقول لا إله إلا الله ويظلم، ويقول لا إله إلا الله ويزني، ويقول لا إله إلا الله ويرتكب الفواحش ويغدر ويكذب، لكن من يقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه تؤثر لا إله إلا الله في قلبه فيكون هذا الأثر على جوارحه. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا ارتكب بعض الذنوب خرج من دائرة الإسلام، لا، فالإنسان لا يخرج من دائرة الإسلام إلا بالكفر، إلا بناقض نص عليه العلماء، إلا بناقض دل عليه الكتاب والسنة. أما مجرد ارتكاب الكبائر فهي كبائر عظيمة وموحشة يستحق الإنسان من خلالها أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن مات وهو مرتكب لهذه الكبيرة فالله سبحانه وتعالى إن شاء يوم القيامة رحمه، وإن شاء يوم القيامة عاقبه حتى يطهره، لكن ما آله إلى جنات النعيم. ثم نذكر كذلك نقاش بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يكثر من الحديث للصحابة وللتابعين. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول لأبي هريرة يا أبا هريرة هل سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلا ما رأينا؟ يعني أنت تحدث بأشياء كثيرة. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رادا مجيبا لعائشة أم المؤمنين يقول يا أمه إنه لم يشغلني المرآة والكحل. يعرض بمن؟ بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول يا أمه أنا ما كان يشغلني الكحل وما كان يشغلني المرآة، فأنت يا أم المؤمنين يشغلك الكحل والمرآة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتزين له والتبعل له، أما أنا فرجل فقير تفرغت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن من صلى على جنازة فله قراط، والقراط مثل جبل أحد، ومن تبع جنازة حتى تدفن فله قراط آخر، فسمع ابن عمر أبا هريرة يقول هذا الحديث فقال له انظر ماذا تقول يا أبا هريرة، فأخذ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيد ابن عمر وذهب معه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقال لها يا أم المؤمنين هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من صلى على جنازة فله قراط ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قراط آخر؟ قالت اللهم نعم اللهم نعم. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدفع عن نفسه هذه التهمة، يدفع عن نفسه هذه التهمة، وأني لا أحدث إلا بما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن أبا هريرة كان يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين. ما إعراب وعاءين؟ حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، لما لم يقل وعاءان؟ ها محمد ارفع صوتك.
مفعول به.
متأكد؟ لست متأكدا. طيب ها محمد.
مثنى.
مثنى. طيب ما إعرابه؟ لا جوابك صحيح، فكن متأكدا مطمئنا واثقا من إجابتك. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فوعاءان إعرابها هنا إيش؟ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فقد بثثته بينكم. بث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأحاديث التي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام والأمر والنهي وعن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمور الدين، كل ما حفظ بثه بين الأمة. وأما الوعاء الثاني فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم. ماذا يقصد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقصد أن هناك مجموعة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الحلال والحرام، ليست في العبادات، إنما هي أخبار عن بعض الفتن. فيقول أبو هريرة لو بثثت هذه الأخبار لا لكان هناك فتنة ربما أدفع نفسي ثمنا لهذه الفتنة. ومما اشتهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من سنة 60 ومن ولاية الغلمان، لأنه في سنة 60 تولى يزيد بن معاوية وكان كما ذكر في التاريخ رجلا ظالما، فكان يخاف رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذه الفتن التي ستكون في رأس سنة 60. لذلك قدر الله سبحانه وتعالى على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يموت في السنة 58، يعني قبل 60 بسنة أو بسنتين على اختلاف عند أهل العلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد قسم حياته في البيت، أو لنقل قد قسم ليله في البيت مع خادمه وزوجته ثلاثا، ثلاثة أثلاث، فيقوم الغلام في الثلث الأول، ثم تقوم الزوجة في الثلث الثاني، ثم يقوم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الثلث الأخير، ثم يقوم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالثلث الأخير. إذن أبو هريرة يريد أن يكون ليل بيتهم معمورا بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغل هذا الليل ويستثمره بطاعة الله عز وجل والقيام له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل هذا الفعل وأنت عبد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذه صيحة من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تشق قلوب كثير من الناس، ليكونوا عبادا شاكرين لله عز وجل وقد أنعم عليهم بنعم عظيمة. النبي أعظم الشاكرين يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهو أعظم من عبد الله وصدق معه وبذل من أجله وجاهد وقرأ القرآن وتدبره وضحى من أجل الله سبحانه وتعالى بالغالي والنفيس، ومع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهو أعظم الشاكرين. فما بالك بمن أعطاهم الله صحة وعافية وأمن وإيمان، وأعطاهم الله المال والولد والزوجة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من العطاء ما لا يعد ولا يحصى، وهم جاحدون لفضل الله عز وجل، بل يحاربون الله سبحانه وتعالى بنفس النعم التي أعطاهم الله عز وجل إياها. فأبو هريرة كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق، ليست محبة ادعاء، فأنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يساعد الفقير والمسكين، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ثم لا تنتقل هذه الصفات إلى أبي هريرة، لا، إنه القدوة الحق، إنه المعلم الصادق. فلذلك كان أبو هريرة يتمثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع أهله ومع أولاده. هذه شذرات من حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أسلم في السنة السابعة، وما هي إلا 3 أعوام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح أعظم من آمن بالله سبحانه، عفوا، أعظم من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أخطأت قبل ذلك بذكر الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأكيدا وتصحيحا لذاك الخطأ أقول إن الأحاديث التي رواها أبو هريرة بالدقة هي 5374 حديثا، 5374 حديثا. تفرقت هذه الأحاديث، فجزء كبير منها في البخاري، وجزء كبير منها في مسلم، وجزء كبير منها مفرق ما بين السنن والمسانيد. وأعداء الإسلام سلطوا سهامهم بالتحديد على أبي هريرة، لماذا يا أحبابي؟ لماذا يا أحبابي؟ لماذا ما سلطوا سهامهم على ابن عمر ولا على عائشة فقط ولا على عبد الله بن عباس، مع أنهم رووا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟
لأنه أكثر الصحابة.
نعم، لأنه أكثر الصحابة رواية للحديث، فهم إذا أسقطوا أبا هريرة فكأنهم أسقطوا الدين. نحن حينما نقول إن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونحن نعمل كذا لأن الإسلام يدعونا إلى كذا، سيقولون لنا ما دليلكم؟ نقول دليلنا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يريدون أن يسقطوا أبا هريرة، فإذا أسقطوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبعد ذلك يكونون قد أسقطوا جزءا كبيرا من الإسلام. لكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل. ما الدليل على أن الله قد تكفل بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل حتى نختم حلقتنا؟ ما الدليل يا أحبابي؟ طيب، هل تكفل الله بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم تكفل، والدليل قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الوحي، والوحي كلام الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أوتيت القرآن ومثله معه. انتهى حديثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. بارك الله فيكم على إنصاتكم، وأشكر الإخوة كذلك الإخوة معنا في التصوير وفي المونتاج وفي الصوتيات، وكذلك الأستاذ محمد مخرج هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا برضاه وبتوفيقه وإعانته وتسديده في الدنيا وبالسعادة الحقيقية يوم القيامة. أستودعكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة الصالحين، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت.